عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. قضوا كراما قضوا كراما بعدما انقضوا ما الله لابن المصطفى أوجبا وخلفوا كرائم الله من دون ولي للعدا مكسبا تود لو أن الضجى سرمدا لما عن الرائي لها غيبها وإن بدا الصواب دعات من حياة يا صبح لا أهلا ولا يا مرحبا يا أبديت يا صبح لنا أوجها لها جلال لها قد حايا قد حايا جبارها الليل يكسوها حذارا على أوجهها من دجنه العيا الغايا هبايما وأنت تبديها لنظارها فهل جنى مثلك أو آيا أو آيا ونبا أنا بغيت محير وسط جبريد أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبشي وتدمع العين وتبقى عبرتي وبصدري تكسر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن عنصر يمتاز به الإنسان على غيره من المخلوقات ألا وهو عنصر الإرادة. الإنسان هو المخلوق الذي يمتلك إرادة التغيير وإرادة التبديل. حديثنا هذه الليلة حول هذا العنصر، عنصر الإرادة، في عدة محاور. تعريف الإرادة وعوامل ضعف الإرادة ومناشئ تربية الإرادة. نأتي للمحور الأول. المحور الأول، ما هو تحديد وتعريف الإرادة؟ الفلاسفة وعلماء النفس يتحدثون عن تعريف الإرادة، يقولون الإرادة هي إعمال النفس لقدرتها بأمر البدن بالتحرك. ما معنى هذا المصطلح؟ الإنسان عندما يريد أن يصنع شيئا لا يمكن أن يصنعه دفعة واحدة. إذا أراد الإنسان أن يصنع عملا ما أو أن يقوم بأمر ما، لا يمكن أن يصنعه أو أن يقوم به دفعة واحدة، هناك مقدمات. مثلا أنا عندما أحضر هذا المأتم، أحضر هذا المسجد، الحضور في المسجد لا يأتي دفعة واحدة، هناك مقدمات. المقدمة الأولى التصور، أن يتصور الإنسان أنه في المسجد ويخطط لهذا الموضوع، ثم ينتقل إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن يذعن بالفائدة. ما معنى يذعن بالفائدة؟ يعني هو عندما يتصور الحضور في المسجد رايح يذعن بفوائد لهذا الحضور، سواء كانت فائدة أخروية كتحصيل الثواب، أو فائدة اجتماعية كلقاء الإخوة والأصدقاء، أو فائدة مثلا علمية ثقافية. إذا تصور الإنسان الحضور في المسجد يذعن بالفائدة، يعني يصدق أن هناك فائدة لهذا الحضور. المقدمة الثالثة دفع العوائق، ما هو يدرس أكو عوائق تمنع الحضور المسجد أو لا، عندي سيارة أو ما عندي سيارة، أدل الطريق أو ما أدل الطريق، مثلا الآن الوقت هو الوقت المناسب أو لا، يدرس العوائق لحضوره وعدم حضوره. فالمقدمة الثالثة هي دفع العوائق. المقدمة الرابعة حصول الشوق، إذا تصور وصدق بالفائدة ودفع العوائق حصل عنده الشوق لحضور المأتم أو لحضور المسجد. بعد هذه المقدمات الأربع تجي مرحلة الإرادة. فالإرادة لا تأتي إلا بعد المقدمات الأربع التي ذكرناها. بعد أن تمر هذه المقدمات الأربع يريد الإنسان الحضور في المسجد. ما معنى يريد؟ يعني النفس تأمر البدن بأن يتحرك، يصدر أمر من الدماغ للبدن بأن يتحرك. هذا الأمر الذي يصدر من الدماغ للبدن وللجسد بأن يتحرك يسمى بالإرادة. فالإرادة هي إعمال النفس قدرتها على تحريك البدن نحو الهدف، نحو العمل الذي يطلب حصوله ويطلب تحققه. هذا هو معنى الإرادة. هذا المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. هل هناك منافات بين إرادة الإنسان وإرادة الله تبارك وتعالى؟
يعني هل هناك منافاة بين إرادة المخلوق وإرادة الخالق؟ ربما يقول شخص النصوص متباينة، يعني هناك نصوص تتحدث عن إرادة الخالق، هناك نصوص تتحدث عن إرادة الإنسان. مثلا قوله تعالى، إذا نقرأ قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني الله إذا أراد شيء بعد العبد ما يقدر يسوي شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مثلا قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يعني كل شيء هو يصنعه مو احنا نصنعه. حضوري في المسجد شيء، فهو مخلوق لمن؟ مخلوق لي او لله؟ لا، يتقول لله. صلاتي شيء، فهي صلاتي مخلوقة لي او مخلوقة لله؟ الآية تقول مخلوقة لله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، صلاتك شيء اذا هي مخلوقة لله، حضورك في المأتم شيء اذا هو مخلوق لله، زين حركتك في الشارع شيء اذا هي مخلوقة لله. فاذا كان كل شيء مخلوقا لله فاين ارادتي؟ اين دور الارادة؟ كل شيء مخلوق لله، اين دور ارادتي؟ اذا احنا اذا نلاحظ هالقسم من الايات نتصور انه ليس هناك مجال لارادة الانسان، بينما اذا نلاحظ ايات اخرى فنص على ان ارادة الانسان ضرورية. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير، يعني انت المنطلق، انت الامر بيدك بارادتك، حتى يغيروا ما بانفسهم. وآية اخرى تقول فلما زاغوا ازاغ الله، يعني هم بدأوا هم بارادتهم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اذا ارادة الانسان لها دور كبير. كيف نجمع بين الايات؟ بين الايات التي تقول لا كل شيء مخلوق لله ليس لإرادتك دخل، وبين الآيات التي تقول لا الأمر بإرادتك أنت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف نجمع بين هذين الصنفين من الآيات؟ أهل البيت سلام الله عليهم جمعوا بين هذين الصنفين من الآيات كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. شنو معنى هذه النظرية؟ فلأشرح لك بالمثال. سيدنا الخوري قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن يشرح هذه النظرية من خلال المثال. يقول لو فرضنا أن إنسانا مشلول اليد، يده مشلولة وما يقدر يحركها نتيجة للشلل، واستطاع طبيب بواسطة جهاز كهربائي أن يحرك اليد، بواسطة جهاز كهربائي أن يحرك هذه اليد المشلولة. طيب إذا وصلنا اليد بالجهاز الكهربائي وبدأ هذا الإنسان المشلول شنو؟ يحركها، يرفعها ويضعها، شو نسمي هذه الحركة؟ هل نسميها حركة جبرية أو نسميها حركة اختيارية؟ شو تسميها أنت؟ ما تقدر تقول هذه حركة جبرية. ليش؟ ليست جبرية محضة. لماذا؟ لأنه لولا إرادة الإنسان ما تحركت اليد. جايز الجهاز يوصل باليد لكن الإنسان يمسك يده عن الحركة. إذا ليست جبرية محضة، الإرادة دخيلة، وليست اختيارية محضة. لماذا؟ لأنه لو انقطع التيار الكهربائي فما استطاع الإنسان تحريك يده. إذا هذه الحركة حركة المشلول، حركة المشلول ليده بواسطة الجهاز الكهربائي، هذه هذه الحركة لا جبرية محضة، لأن الإرادة بخيلة، ولا اختيارية محضة، لأن الطاقة الكهربائية بخيلة. فهذه الحركة شو نسميها؟ أمر بين أمرين، يعني حركة مزيج من الإرادة ومن العامل الخارجي، حركة ممزوجة بين عاملين، عامل خارجي وهو الطاقة الكهربائية، وعامل داخلي وهو الإرادة، حركة ممزوجة بين عاملين، عامل خارجي وعامل داخلي. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، نفس الشيء. أنت الآن تقول والله أنا قاعد أصلي، صح؟ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت في الصلاة. صلاتك حركة اختيارية أو حركة جبرية؟ لا اختيارية ولا جبرية، لا جبرية محضة. لماذا؟ لأن إرادتك دخيلة، لولا أنك أردت الصلاة ما صليت. ولا اختيارية محضة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لو قطع المدد عنك دقيقة واحدة لأصبحت إنسانا عاجزا جالسا في الأرض، لا تستطيع أن تحرك أي أنملة من أنامل بدنك، أليس كذلك؟ إذن هناك عامل داخلي لتحقيق الصلاة وهو الإرادة، وهناك عامل خارجي لتحقيق الصلاة وهو الطاقة التي يمدها الله إياك في كل وقت في كل آن، مثل الطاقة الكهربائية. شلون هذا المصباح يعتمد على الطاقة الكهربائية كل ثانية؟ لو تنقطع الطاقة الكهربائية لحظة واحدة ينطفئ النور. جسم الإنسان كذلك يحتاج إلى طاقة من قبله تعالى في كل آن وفي كل لحظة، متى ما انقطعت الطاقة انتهت الحركة. إذن حركة الإنسان لا جبرية محضة ولا اختيارية محضة، وإنما هي أمرا بين أمرين. فالآية التي تقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يعني هذه الصلاة لولا مدده تعالى وإثابته للوجود فما تقدر توجد الصلاة. والآية التي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تقول التغيير بيد الله، لكن الله ربط تغييره بماذا؟ بإرادتك، ربط تغييره باختيارك. فلولا إرادتك واختيارك لما وقع هذا العمل ولما وقع هذا التغيير. إذن لا منافاة بين إرادة المخلوق وإرادة الخالق. هذا هو تمام الكلام في المحور الثاني. نجي للمحور الثالث. صلى على محمد وآل محمد. كل إنسان يطمع أن تكون له إرادة فاعلة. يعني أنت الآن عندما تلقي نظرة على المجتمع تجد أن العاملين النشطين في المجتمع هم جماعة معدودين على الأعصاب، صح؟ يعني أنت من 10,000 إنسان تلاقي لك 20 إنسان فاعل، 20 إنسان عامل، هذا يعمل في المآتم، وهذا يعمل في المساجد، وهذا يعمل في اللجان الخيرية، وهذا يعمل في اللجان الثقافية، وهذا وهكذا. يعني من 10,000 شخص كم إنسان عامل؟ 20 شخص، 50 شخص، لا أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ إذن الإرادة لا يمتلكها كل إنسان. إرادة العمل، إرادة العطاء، إرادة النشاط لا يمتلكها كل إنسان. الإرادة الفاعلة، الإرادة التي تتجسد في خدمات، في عطاء اجتماعي، في تغيير اجتماعي، في أنشطة اجتماعية، الإرادة الفاعلة لا تتوفر لدى كل شخص. طيب الإنسان كيف يوفر لنفسه، كيف يحقق لنفسه الإرادة الفاعلة، الإرادة المنتجة؟ الإرادة الفاعلة، علماء النفس جميل صليبة في كتابه أصول علم النفس راجع يتحدث عن عوامل ضعف الإرادة، عوامل عدم فاعلية الإرادة. هناك عندنا عدة عوامل إذا نقرأها نعرف ما هي الأسباب لعدم فاعلية الإرادة. زين، العامل الأول الروح اليائسة. بعض الناس عنده روح يائسة، كل شيء يتشائم منه، هذا لا لا، كل شيء عنده ما يصير، كل شيء عنده محل انتقاد، يعني عنده روح متشائمة، عنده روح يائسة. يقول له والله انت ايش رايك في مثلا في العمل المسجدي؟ يقول لك صفر على الشمال. زين، ايش رايك في الانشطة الاجتماعية؟ صفر على الشمال. ايش رايك في المحاضرات المنبرية؟ صفر على الشمال. كل شيء عنده شنو؟ كل شيء عنده معيب، كل شيء عنده معيب، كل شيء فيه عيوب، كل شيء ناقص، كل شيء محل نقد. يعني هذا يعيش دائما روح التشاؤم، روح اليأس، انه ما في شيء زين، ما في شيء مثمر، جميع الاشياء هي محل نقد ومحل لمع وسلبية وعليها آثار سلبية. الإنسان إذا امتلك روح التشاؤم هذا لا تتوقع منه أي نشاط، صح ولا لا؟ لأنه يعيش روح التشاؤم، فهذا الإنسان لا يمتلك إرادة فاعلة، لأنه يضم بين جنبيه روحا متشائمة تنتقد كل شيء وتضع على كل شيء علامة استفهام من دون أن تصنع شيئا ومن دون أن تتقدم خطوة واحدة. العامل الثاني كثرة التفكير. الذكاء شيء مطلوب، لكن الناس عندهم إفراط في الذكاء. كيف يعني إفراط في الذكاء؟ يعني هذا عنده وسوسة، كل شيء يخلي فيه احتمالات. زين، مثلا انت عندما تدرس معه موضوعا معينا، افترض من باب المثال، قل له احنا لماذا لا نصنع موقعا على الانترنت للمسجد، مسجد الرسول الاعظم محمد. موقع خاص بهذا المسجد، ينقل خطب الجمعة، ينقل خطب المنبر، ينقل نشاطات هذا المسجد، ينقل جميع النشاطات المتوفرة في هذا المسجد. موقع خاص بالمسجد، منار على مستوى الانترنت. يقول لك احنا ما عندنا كوادر. يقول احنا نقدر نوفر الكوادر، كوادر كذا وكذا وكذا، واحنا ما عندنا امكانات، احنا نقدر نوفر لك الامكانات كذا كذا. لا، اكو ملاحظات، الملاحظات ندرسها، ملاحظة بعد اخرى. لا، اكو معارضات، المعارضات هم ندرسها. ما ينتهي، كل ما تضع امامه مجال ونافذة وبابا للعمل يضع امامه اشواك. هذا يعيش وسوسة، يعني كثرة التفكير صارت عنده حالة وموجبة لخلق احتمالات وهمية، سواء كان لها أساس أو لم يكن لها أساس. كثرة التفكير أحيانا لدى البعض تكون منشأ لوضع احتمالات ووضع افتراضات لا يكون لها موقع من الواقع ولا يكون لها نصيب من الواقع. هذا أيضا من عوائق فاعلية الإرادة. العامل الثالث سرعة الانفعال. بعضهم عنده حب للعمل وعنده رغبة للعمل، لكن سريع، يعني لا يدرس العمل دراسة جيدة، سريع الانفعال نحو العمل، سريع الانخراط في العمل من دون أن يدرس العمل دراسة وافرة، وهذا يضر بالعمل أكثر مما يحسن. يفسد أكثر مما يصلح. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. يعني الشاب عادة يملك طاقة، قريب يعمل هذه الطاقة ويفرغ هذه الطاقة، لكن الإنسان الكبير عنده تجربة وعنده رأي. إذا دار الأمر بين طاقة الشباب وبين تجربة الكبير، أيهما أهم؟ الإمام علي يقول: رأي الشيخ يعني تجربته أحب إلي من جلد الغلام، لأنها تعطيني دراسة وافية عن الموضوع والمشروع الذي أريد أن أشرع فيه، أريد أن أدخل فيه. ولذلك ورد عن الرسول محمد إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، يعني ادرس نتائجه، فإن يك خيرا فامض فيه وإن يك غيا فانتهي عنه. زين، هذا العامل الثالث. العامل الرابع هو الركود. كيف يعني الركود؟ يعني الآن أضرب لك أمثلة. أنت مثلا تحضر بعض المجالس، شوف هذه المجالس مجالس مفيدة، تذكر فيها المسائل الفقهية، تذكر فيها القضايا الاجتماعية، تذكر فيها الفوائد الثقافية، وتحضر بعض المجالس شاي تلفزيون ومشاهدة للمباريات الرياضية. زين، وهذا يقعد مو نص ساعة، ساعة ساعتين ثلاث ساعات كلها على الشاي والتلفزيون والمباراة والأحاديث الجانبية. هذه المجالس مجالس الموت. شلون مجالس الموت؟ لأنها تميت الإرادة الفاعلة لدى الإنسان. الإنسان إذا اعتاد، طبيعي الإنسان يحتاج، طبعا يحتاج الإنسان أن ينفس عن نفسه وأن يخفف عن نفسه أعباء العمل وأعباء الحياة، فيحتاج وقتا للترفيه، يحتاج وقتا للتجديد. الرسول الأعظم محمد كان ينقل عنه ابن عباس عبر الأمة، يقول الرسول في بعض الأوقات يقول: حمضونا. حمضونا يعني شنو؟ يعني جيب لي نكتة طريفة، يعني تغير الواقع، تغير الواقع، تحدث شيء من النشاط والتجديد. حمضونا يعني اذكر لنا نكتة أو طريفة تخلق جوا من النشاط وجوا من التجديد. لاحظت شلون؟ ولذلك ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، بعض الناس يتصور رواية يستغربها، شلون إمام يسوي هالشكل؟ كان أبو الحسن يعني الإمام الكاظم إذا اغتم، يعني أصاب غم، ترك النافلة. أقول شلون إمام معصوم يترك النافلة؟ النافلة بعد هذه هي دأب الإمام، وهذه هي شيء من طبيعة الإمام نفسه، كيف يترك النافلة؟ هو يريد يعلمنا، مثل ما الرسول جمع بين الظهر والعصر، يعني شنو يعني جمع؟ يعني ما صلى النافلة، صح لو لا؟ جمع الرسول بين الظهر والعصر في غير مطر ولا سفر. ليش؟ طب ليش ترك النافلة وجمع بين الظهر والعصر؟ أراد أن لا يخرج أمته. يعني احنا الان الخلاف بيننا وبين المذاهب الاسلامية الاخرى في ماذا؟ في الجمع بين الصلاتين. شنو موقع الخلاف؟ المذاهب الاسلامية الاخرى تقول التفريق بين الفريضتين هو سنة النبي. النبي ما كان يجمع، النبي كان يصلي الظهر في وقت ويصلي العصر في وقت اخر، يصلي المغرب في وقت، يصلي العشاء في وقت آخر. النبي ما كان يجمع بين الفريضتين، سنة النبي هي التفريق. فلماذا أنتم الإمامية تخالفون السنة تجمعون بين الفرضين؟
احنا نقول لا انت مشتبه.
سنة النبي التفريق بالنافلة
مو التفريق بدون نافلة، صح لو لا؟
النبي يصلي الظهر ثم يدخل داره لأجل النافلة، لأن الإصرار بالنافلة يعني صلاة النافلة سرا أفضل من الإعلان، فما كان يصلي النافلة أمام الناس، كان يدخل إلى داره ويقيم النافلة داخل داره. فإذا فرغ من النافلة والتعقيبات خرج فصلى العصر. إذن النبي صح كان يفرق، لكن كان يفرق لماذا؟ بالنافلة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن يفرق بالنافلة. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام ثلاث مرات ابن عباس وابن عمر روى عنه ثلاث مرات في حياته جمع بين الفرضين، يعني بدون ما، هذا معنى جمع، جمع يعني ما صلى النافلة. لماذا ترك النافلة؟ أراد أن لا يحرج أمته، يعني أراد أن يقول للأمة الجمع بين الفريضتين مرخص فيه، مباح لكم حتى لا تقعوا في حرج. إذن هذه الطريقة الموجودة عند أبناء المذاهب الأخرى، وهي التفريق بين الفريضتين بدون نافلة، ليست من سنة النبي في شيء. سنة النبي هي التفريق بالنافلة، وأما التفريق بدون نافلة فليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي ما في فرق، إنسان يفرق أو يجمع ما دام بدون نافلة فلا فرق بينهما، كلاهما في الفضل على حد سواء. إذن نرجع ونقول كما أن رسول الله ترك النافلة للتعليم، الإمام أيضا الكاظم يعلم العبد، كان إذا اغتم ترك النافلة. لماذا؟ لأن النافلة تحتاج إلى إقبال، تحتاج إلى خشوع، تحتاج إلى اتصال روحي بين العبد وبين ربه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإلى هذا لا أصابه غن شديد نتيجة مشكلة عائلية اجتماعية، أصيب بغم شديد، كان إذا اغتم ترك النافلة حتى يعود إليها بنشاط روحي، حتى يعود إليها برغبة روحية. هذا مو كل وقت يغتم، واحد يقول يالله أنا طول السنة مغتم انسى عمري، ما يوم مر علي لو أنا مهتم. تعرف لو مدام الإمام جزاه هو خير ترك النافلة في وقت الغم وأنا طول السنة مغموم وريحنا من النافلة، لا تبقى هي النافلة مستحبة حتى في حال الغم. إنما أراد الإمام أن يبين طريق لعلاج الروح، كيف الإنسان يعالج روحه ويجدد نشاطها ويجدد رغبتها صلوات الله وسلامه عليه. إذن نرجع إلى صلب الموضوع، وهو أن من العوامل، يعني من عوامل عدم فاعلية الإرادة، من عوامل ضعف الإرادة الركود، أن الإنسان يعتاد على مجالس الموت وعلى شلة الموت وعلى جماعة الموت الذين يموتون فيه فاعلية الإرادة وقوة الإرادة. من العوامل أيضا التي تساعد على ضعف الإرادة هي الأعراف، العقل الجمعي كما يقولون، الأعراف الاجتماعية. مثلا الآن أنت إذا تلاحظ مجتمعنا تجد على مستوى الرجال عندنا طاقات جيدة، عندنا شعراء، عندنا مثلا خطباء، عندنا مثلا فضلاء، عندنا مثلا وهكذا. تجد على مستوى الرجال نحن نمتلك طاقات جيدة، طاقات وسادة، طاقات ساعية. طيب من نجي على مستوى النساء، ليش هذه الطاقات ما تتفاعل؟ صح؟ ليش هذه الطاقات ما تتحرك؟ ليش ما هذه الطاقات تبرز لنا نساء شاعرات، نساء أديبات، نساء مفكرات، نساء كاتبات؟ يعني بأن يتداول المجتمع كتابات لفتيات من المجتمع، أن يتداول المجتمع شعر لفتيات من المجتمع، أن يعرف المجتمع أن هناك طاقات عملاقة تتحرك على مستوى المجتمع النسائي. لماذا؟ تجيك الأعراف الاجتماعية. طيب هذا شلون؟ هذا شوية عيب أن يقرأ الناس موضوع كتبته امرأة، أو هذا عيب مثلا يكون هناك موقع في الانترنت من خلاله المرأة تكتب في هذا الموقع شعرها، أدبها، فكرها، أفكارها، مبانينها. تقف هذه الأعراف الاجتماعية، يقف هذا العقل الجمعي أمام فاعلية الإرادة في تفعيل هذه الطاقات النسائية في سبيل أن تصل إلى المستوى المرموق الذي وصلت إليه الطاقات الرجالية أو أكثر من ذلك. إذن هذه عدة عوامل تعيق الإرادة عن فاعليتها. هذا تمام كلامنا في المحور الثالث للأربعة محاور. المحور الرابع، صلى على محمد وآل محمد. ما هي مناشئ تربية الإرادة؟ إذا رغب الإنسان أن تكون له إرادة حديدية، إرادة صلبة، كيف يخلق عنده إرادة؟ كيف يربي عنده إرادة؟ نجي الآن أمامنا مجالان، مجال التغيير السلوكي، مجال التغيير الاجتماعي. أما في مجال التغيير السلوكي، مثلا الإنسان كثيرا ما يشكو، يقول أنا ضعيف أمام نفسي، أنا ما أمتلك إرادة أمام نفسي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أنا نفسي تطغى علي كثيرا، أشتهي أن أسمع الأغنية فلا أستطيع أن أقاوم شهوتي، أنقاد وأنتاب وراء شهوتي فأستمع الأغنية. تشتهي نفسي أن أتحدث مع الفتاة الأجنبية ذات الصوت الجميل من خلال الشاتينج أو من خلال الجوال أو من خلال أي مجال آخر. أنا لا أستطيع أن أقاوم، لا أستطيع أن أقف أمام نفسي، لا أستطيع أن أمتلك إرادة تتحدى غريزتي، تتحدى نزعاتي، تتحدى شهواتي. من أين أخلق هذه الإرادة؟ من أين أمتلك هذه الإرادة الصامدة؟ أنا لا أستطيع أقف أمام الصوت الجميل أو الوجه الجميل أو الحديث الجميل، فكيف أخلق في نفسي إرادة تتحدى هذه النوازع كلها؟ هناك ثلاثة مناشئ لتربية الإرادة في مجال التغيير السلوكي. المنشأ الأول الخوف من الله عز وجل. إنسان ينمي عنده حالة الخوف من الله، يقرأ آيات العذاب، يقرأ قصص أهل البيت، يقرأ أخبار النار، يقرأ الروايات التي تتحدث عن القبر وعذابه، عن البرزخ وشقائه، عن الحساب، عن الميزان، عن الصراط، عن النيران. يقرأ النصوص التي تتحدث عن العالم الأخروي وكيف أنه عالم رهيب وعالم مهول وعالم مخيف. الإمام الحسن سلام الله عليه، وهو إمام
ما افترض الطاعة، لما اختبر، لما جاءه وقت موته كان يبكي. هو قال ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال أبكي لأمرين، فراق الأحبة وهول المطلع. يعني أنا من أتذكر هول يوم القيامة أبكي، أبكي لأمرين، فراق الأحبة وهول المطلع. إذن الإنسان يحتاج أن يربي في نفسه الخوف من الله، فإذا صار يعيش الخوف من الله امتلك الإرادة التي تتحدى الشكوى وتتحدى الغريزة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المنشأ الثاني تربية الحياء من الله. إنسان شوية يحتاج يستحي، يستحي من ربه شوية. زين شلون الإنسان يستحي من أبيه وأمه؟ شوف مثلا إنسان تقول له أنت ليش ما صارح أبوك بأنه والله أنا مثلا عندي علاقة غير مشروعة مع فتاة أجنبية، بعد أخجل يعني شو يقولوا عني؟ يعني عنده خجل من والده. إنسان مثلا لماذا لا يسرق أموال أبيه؟ يقول والله أنا أخجل أسرق أموال أبي، أبي تعب علي ورباني ورعاني، أروح أخترق أموالي، شوية عيب تسلي. زين؟ فإذا كنت تخجل من أبيك ألا تخجل من المنعم تبارك وتعالى الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ورعاك ودفع عنك الأخطار ودفع عنك المكاره منذ صغرك إلى حين كبرك. شوف النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما أبرزت له زليخة مفاتنها وحركت إغراءاتها وفتحت المجال له أمام المعصية، ماذا قال لها؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يعني أنا أخجل من ربي، إن أحسن لي أخرجني من البئر، دفع عني ظلم الظلمة، أخرجني من السجن، أوصلني إلى السلطان. مع ذلك، مع هذه النعم كلها، مع هذه الفواضل كلها، أنا أتنكر لربي ولا أبالي بنعمه ولا أبالي بحرمة نظره، أنا أخجل من ربي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وقليل من عبادي الشكور. الذي يخجل من نعم ربه عليه فلا يندفع أو يرعوي أو يرتدع عن المعصية. المنشأ الثالث من مناشئ تربية الإرادة الاعتياد. يا أخي الخير عادة والشر عادة، مثل ما تتعود على المعصية تعود شنو؟ على الطاعة. الإنسان إذا عود نفسه اعتاد. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن لم تكن حليما تتحلم. يعني إذا أنت غضوب سرعة انفعال، فهو النتيجة يعني وتعود على الحلم. إن لم تكن حليما تتحلم، يعني عود نفسك على الحلم، عود نفسك على ضبط الأعصاب، عود نفسك على ضبط المشاعر، اعتد على الخير كما اعتدت على الشر. فإنسان مثلا يعتاد أن ما يصلي الفجر يوميا، ينام طلوع الفجر طلوع الشمس، اعتاد على أن لا يصلي الفجر في وقتها خلاص. لكن لو عود نفسك مرة مرتين ثلاث، هو يشوف نفسه أوتوماتيكيا من تصير الساعة كذا يجلس من نومه، لأنه عود نفسه على أن يستيقظ في هذا الوقت وأن يصلي لربه عز وجل. فالخير عادة والشر عادة. إذن هناك مناشئ لتربية الإرادة على مستوى التغيير السلوكي،
وهناك أيضا مناشئ لتربية الإرادة على مستوى التغيير الاجتماعي. كيف أنا أكون عامل فاعل في المجتمع مو عضو مسلول، لا أشارك في النشاطات المأسمية ولا أشارك في النشاطات المسجدية ولا أشارك في النشاطات الثقافية ولا أشارك في النشاطات الخيرية؟ لماذا أنا عضو مسلول؟ فلأكن عضوا فاعلا، فلأكن إنسانا يخدم المجتمع. ورد عن الرسول محمد خير الناس من نفع الناس، من قدم عطاء للمجتمع بأي نوع وبأي لون من ألوان العطاء. مناشئ تربية الإرادة على مستوى التغيير الاجتماعي، المنشأ الأول هو الوعي. بدون وعي ما تصير عندك عمل. خدمة المجتمع تحتاج إلى وعي، لابد أن يمتلك الإنسان وعيا بأوضاع المجتمع، خبرة بآلام المجتمع، ثقافة عن حركة المجتمع. لابد أن يجالس من يمتلكون الخبرة الاجتماعية، من يمتلكون الوعي الاجتماعي ليكتسب منهم، وبالتالي يتحرك على خطوات مدروسة لخدمة المجتمع وللبذل من أجل المجتمع الإنساني. تجي إلى العامل الثاني والمنشأ الثاني لتربية الإرادة، ألا وهو منشأ الثقة بالنفس. مو نقصد الغرور، فرق بين الغرور وبين الثقة بالنفس. الغرور يعني أن لا يبالي الإنسان بخبرات الآخرين ولا بتجارب الآخرين ولا بثقافة الآخرين، يقول أنا ما أحتاج لأحد، هذا إنسان مغرور، الغرور مذموم. أما الثقة بالنفس هو الإنسان الذي يقول أنا قادر على أن أعطي المجتمع شيء، قادر على أن أحقق للمجتمع شيئا، ولكن بعد تبادل خبرات وبعد تبادل الثقافات بيني وبين أبناء المجتمع. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أعقل الناس من هو؟ واللي جاب 100% في الرياضيات أو 100% في الفيزياء أو 100% أو اللي عنده قدرة على احتيال سرقة الأموال من الناس بأسلوب أو بآخر، لا مو هذا أعقل الناس. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه، يعني من استفاد من الخبرات، من استفاد من الثقافات الأخرى، من استفاد من التجارب الأخرى. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. المنشأ الثالث لتربية الإرادة في التغيير الاجتماعي الجرأة. إنسان اللي ما عنده جرأة ما يستوعب، لكن اللي عنده جرأة، عنده جرأة الاقتحام، هو الذي يستطيع أن يعمل. كون في نفسك الجرأة على اقتحام الموارد، موارد العمل، موارد العطاء، حتى تكون إنسانا عاملا. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال إذا خفت من شيء فقع فيه. أكو ناس يتخوف من الله، أخاف شوية، يتخوف أن يصير صدام، حالة اصطدام، حالة احتكاك. طيب إذا أنت مقتنع بالفكرة وتشوف الفكرة صحيحة ودرستها دراسة جيدة، لا تتخوف، اقتحم المورد وافرض ما هو الصحيح، وافرض ما هو الحسن، وافرض ما هو النافع للمجتمع. ورد عن أمير المؤمنين إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يمتلك الجرأة والإقدام على أن يكون إنسانا فاعلا وإنسانا عاملا وإنسانا مصدرا للعطاء. ولولا الجرأة لما سمعنا عن أبطال التاريخ. طيب ليش شلون صار أبطال؟ هل الأئمة بس أئمة معروفين غيرهم كيف أصبحوا أبطال لولا جرأتهم وإقدامهم. كيف حفظ لنا التاريخ حجر بن عدي البطل العظيم وميثم التمار ورشيد الهجري وأمثال هؤلاء؟ إنما أثنى عليهم التاريخ وطأطأ لهم إجلالا وإكبارا لأنهم كانوا يمتلكون الإرادة الحديدية ويمتلكون الجرأة والإقدام على التغيير الاجتماعي. لذلك طأطأ لهم التاريخ إجلالا وإكبارا. ومن هؤلاء هذا الإنسان العظيم الذي لما نزل إلى نهر الفرات وأحس ببرودة في الماء وتذكر عطش أخيه الحسين رمى الماء من يده. شوف قوة الإرادة. صور إنسان عطشان شديد العطش وشوف أمامه ماء بارد ومع ذلك ما يشرب. لولا قوة إرادته وصلابة موقفه ترك الماء. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون. وصلت أخباره، أخباره وصلت إلى وين؟ إلى كل مكان. وصلت إلى المدينة المنورة أخبار فدائه وأخبار تضحيته لما رجعت السبايا والنساء وزين العابدين إلى المدينة المنورة. التفت زين العابدين، التفت إلى بشر بن حزلم، قال يا بشر لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في والدي الحسين؟ قال بلى سيدي. قال ادخل المدينة وانعى والدي الحسين. قبل ما احنا ندخل انت ادخل، هيئ الناس لان تستقبلنا. دخل بشر بن حزلم، وقف بين بيوت اهل المدينة ونادى يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمد معي مبرار، الجسم الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول رأيت النساء تخرج من البيوت، ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت. خرجت امرأة معصبة الرأس تتوكأ على عطاها، قالت أيها الناعي قف قليلا، أنا عندي بعض الأسئلة أريد أن أسألك عنها. يقول وقفت بحذائها، قلت من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربع، عندي شباب أربعة، عندي أولاد أربعة، أريد أسأل عنهم أعرف أوضاعهم. أنت أم البنين؟ قالت نعم. قلت عظم الله لك الأجر في عون. هذا الولد الأول. قالت الحمد لله الخلف والبقاء في رأس الحسين. قلت عظم الله لك الأجر في جعفر. هذا الولد الثاني. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قلت عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قلت عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. اصطار عليه أبو فاضل، اصطار عليه. قال لقد فضحوا ظهره بعمود من حديد وقطعوا كفيه. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. حدثني عن حبيبي الحسين، حدثني عن عزيزي الحسين. قلت إذا خذي حجرا من الأرض واضربي رأسك، فلقد قتل الحسين. صور هالمرأة سقطت على الأرض تنادي وخجلتها أمام فاطمة الزهراء.
واخذ لتاه امام رسول الله قتلوا ولدي الحسين.
وما ينتهي عتابها، لا، تجي البقيع تسوي قبر في البقيع تقول هذا قبر ولدي ابو الفضل، وتجلس امام القبر تخاطب ابو الفضل، ابو الفضل ولدي عباس لماذا تركت اختك زينب، لماذا تركت النساء سبايا على ظهور المطايا، ثم طبيت النهار وطلعت عطشايا، رامي وقلبك من لهيب العطش نيرايا، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوان، ما حد فعل فعليات يا صندوق الرجاجيل، قولون يا ابني ضيعت زينب ليتا، ارموا غريبة وضايعة يا ما بين ظلة، واما الخجالة نتشايا زينب دخلة الشهر، متحيرة بيتا يا مدهوشة ومساوين، واعظم ما يشغل الغيور دخولها.
يا الله،
اللهم بحق ابي الفضل العباس، بحق انصار الحسين، بحق شهداء كربلاء، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه، تقبل اعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك صوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة.